شعب دون وطن، ولا وطن دون قضية. هنا في 21 سبتمبر FM لدينا حصريا القضية الأولى، لأنها الهوية العربية، لأنها مسرى الدين الحنيف، أوراق في ملف العروبة والإسلام، توثق لفلسطين في القلب دائما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عسكرية لرجال الله المجاهدين الأبطال في الجيش واللجان الشعبية، ونرحب بكم أجمل ترحيب مجاهدين الأبطال في حلقة جديدة من برنامج القضية الأولى. من اليمن هنا فلسطين، قضية الأحرار رغم طول المسافة الفاصلة بين الشتات والوطن. الشعب اليمني يعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، ويدرك أن العدوان على اليمن هو من نتائج وجود الكيان الغاصب في منطقتنا. وفي المرحلة التي تتعرض القضية الفلسطينية لمؤامرة خطيرة تحاك منذ فترة، وهي اليوم في مرحلة مفصلية، شهدت الساحة اليمنية خلال الأيام القليلة الماضية حراكا علمائيا وقبليا ونخبويا واسعا أكدوا فيه التمسك بالقضية الفلسطينية ودعم حركات المقاومة ودعوة الأمة الإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه القدس وفلسطين، ورفض خطوات الأعراب المطبعين مع العدو الصهيوني وإدانة النظام السعودي في توظيفه للحرمين الشريفين مسرحا للحفلات الماجنة ولعارضات أزياء، ومنعه للمسلمين من الحج إفق استهداف ممنهج لمقدسات الأمة الإسلامية من قبل اليهود وأوليائهم من أمراء بني سعود، باعثين أسمى تحايا الإجلال والإعزاز لأبطال القوات المسلحة والأمن على إنجازاتهم وانتصاراتهم، معتبرين رد وردع الجيش واللجان الشعبية وفي مقدمتهم القوة الصاروخية على العدوان الأمريكي السعودي حقا مشروعا وواجبا شرعيا ودينيا حتى يتوقف العدوان والحصار.
مجاهدين الأبطال، لا تبديل للثوابت الإلهية ولا عظمة لشيء من خارج ما خطط الله، مهما تعاظمت وغيبت الحقيقة لفترات متقطعة من الأزمنة. بالعودة للقرآن الكريم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعلام الهدى لمعرفة المسؤولية التي تقع على عاتق العرب وخطورة التنصل عن القيام بها، والذي يترتب عليه سيطرة اليهود. فقد تحدث السيد حسين بدر الدين الحوثي عن هذه النقطة في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله.
العرب هم من كان يراد منهم أن يتحملوا مسؤوليتهم التي هي شرف عظيم لهم، كما قال الله في القرآن الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم لك ولقومك، وسوف تسألون. سوف تسألون هذا الشرف الذي جلدناكم إياه ثم أضعتموه. عندما أضع العرب مسؤوليتهم تمكن اليهود. فتفهموا هذا، الرسول صلى الله عليه وعلى آله ضرب اليهود في كل المناطق التي كانوا متواجدين فيها في الجزيرة العربية، من بريضة، من النضير، وقينقاع، وخيبر، وغيرها من المناطق. منهم من طردهم ومنهم من قتلهم، قضى اليهود. وتحدث القرآن عن خطورة اليهود وأنهم يسعون في الأرض فسادا، وأنهم يصدون عن دين الله، وأنهم يريدون أن يضلوا الناس، وأنهم يريدون أن يحولوا الناس إلى كفار، وأنهم إلى آخره. إذن فمن الذي يتحمل مسؤولية أن يوقف اليهود عند حدودهم حتى لا يملأوا الأرض بالفساد؟ هم المسلمون، هم العرب، العرب بالذات هم الذين كان يراد منهم أن لا يفسحوا المجال أمام اليهود ليفسدوا البشرية كلها، أن يسبقوا هم بدون الإسلام إلى بقاء الدنيا قبل أن يسبق اليهود بفسادهم للدنيا كلها. إذن فكل فساد جاء من قبل اليهود في الدنيا كلها العرب شركاء معهم فيه، العرب شركاء معهم فيه، لأنهم كفروا وهم من أفسح المجال بتفريطهم في مسؤوليتهم بالنهوض بدين الله حتى تمكن اليهود من أن يسيطروا في العالم ويفسدوا العالم، ثم يهيمنوا على المسلمين، ثم يستبدوا المسلمين، ثم يستبدوا العرب. وهكذا وجدنا أنفسنا تحت أقدام اليهود والنصارى.
حملناها نظم فينا وجمرا في نواصينا ونارا في منادقنا ونورا في باقينا.
سادتي المجاهدين، عندما نتحدث عن الشهداء نتحدث عن أولئك الرجال الذين نعرف معنى الشهادة من نظرات أعينهم ومن بسماتهم المنتشرة كعبير الورد بين الأطفال الذين يكبرون ويحملون حلم الانتقام لدمائهم. فهم رجال ترى الشهادة في سكناتهم، فتدرك معنى ذلك السر الذي لا تتسع له جنبات الأرض كلها. وأمثال هؤلاء الرجال: الشهيد القائد طارق جمعة أبو غالي، وهو صاحب تاريخ حافل بالجهاد والتضحية. ولد الشهيد القائد طارق جمعة أبو غالي في تاريخ 26 من شهر مارس من العام 1983، وهو من سكان الحارة الشرقية بمدينة جنان الواقعة إلى الشمال من الضفة المحتلة. الشهيد أبو غالي يعد أحد أبرز قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في شمال الضفة المحتلة وقائدها في جنان. كان مطلوبا لقوات الاحتلال الصهيوني، وقد أسر الشهيد لدى قوات الاحتلال عدة سنوات بتهمة الانتماء للجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد جيش الاحتلال. وكان الشهيد على علاقة طيبة مع الشهيد القائد خالد الرايق الملقب بأبو الصقر، وهو القائد العام لسرايا القدس والذي اغتيل في جنين. شارك الشهيد القائد طارق جمعة أبو غالي في العديد من عمليات إطلاق النار باتجاه الحواجز والمواقع العسكرية الصهيونية، وكان أحد أبرز القادة الذين أشرفوا على عملية الشهيد محمد ذياب الذي نفذ عملية استشهادية على أحد الحواجز العسكرية شرق طول كرم. وشارك إلى جانب الشهيد القائد وليد العبيدي والقائد خالد الرايق في التخطيط للعديد من العمليات الاستشهادية، وكان مرافقا للشهيد الرايق في أحد المهام لتنفيذ عملية استشهادية داخل القدس. كما كان الشهيد على علاقة طيبة بالشهيد القائد محمود نزال أحد قادة سرايا القدس في قباطية والذي اغتيل في جنين، وكان الشهيد برفقته وعدد من قادة السرايا وتمكنوا من النجاة. السرايا تزف أبو غالي. سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زفت في بيان صدر عنها إلى الأمتين العربية والإسلامية شهيدها القائد طارق جمعة أبو غالي البالغ من العمر 23 عاما، قائد سرايا القدس في جنين وأحد أبرز قادتها في شمال الضفة، والشهيد الطالب الجامعي إياد عدنان خنفر البالغ من العمر 24 عاما، والذين ارتقيا إلى العلا شهيدين بعد أن حاصرتهما قوة صهيونية خاصة أثناء تواجدهما في أحد المنازل في منطقة المخفية بنابلس حيث أقدمت قوات الاحتلال على إعدامهما عن قرب. هذا وقالت سرايا القدس أنها وإذ تزف إلى الحور العين شهيدها القائد أبو غالي والشهيد الطالب إياد خنفر لتؤكد على المضي قدما في خيار المقاومة والجهاد الذي رسمه لها دماء القادة العظماء وكافة شهداء شعبنا المعطاء، ولتجدد البيعة مع الله على أن هذه الدماء هي الوقود نحو القدس، وأن الرد على هذه الدماء الطاهرة سيكون في عمق الكيان الصهيوني بإذن الله.
مجاهدين الأبطال في الجيش واللجان الشعبية، شهدت الأيام الماضية طفرة في ظهور الإعلاميين ومؤثرين سعوديين على القنوات والإذاعات الإسرائيلية وإصدار التصريحات الإعلامية المفعمة بتأييدهم ودعمهم للاحتلال الإسرائيلي الغاشم، إلى جانب السلوك الفعلي على أرض الواقع الصادر من بعض الحكومات العربية المستمرة بشكل علني في تطوير علاقاتها الطبيعية مع تل أبيب حتى في هذه الفترة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية الذي يصب بشكل فاضح في المصلحة الإسرائيلية ويعزز من توغلها وعربدتها على الحقوق الفلسطينية. لم يكن ظهور الناشطة السعودية سعاد الشمري على قناة كان الإسرائيلية قبل أيام ودعوتها إلى التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري مع الاحتلال مجرد إطلالة فردية مرتبطة بحرية التعبير كما حاول المدافعون عنها الترويج، فالشمري أطلت من السعودية وهو البلد الذي يقمع أي إعلامي يظهر على أي قناة حول العالم من دون رضا السلطات المتصهينة سعاد الشمري لقناة صهيونية. أتمنى أن يبدأ التعاون بين السعودية وإسرائيل فورا. إسرائيل ليست عدوا للسعودية، الإسرائيليون ناس حلوين، لذلك لا يمكن وضع هذه المقابلة التي أثارت جدلا لا ينتهي إلا في خانة مشروع رسمي يحاول الدفع بالإعلاميين السعوديين المؤثرين على مواقع التواصل نحو ترسيخ التطبيع مع الاحتلال. في المرحلة الماضية دأبت فيها السلطات السعودية على تأديب كل مواطن إعلامي كان أم شخصية عامة يطل عبر قنوات تعتبرها معادية مثل قناة الجزيرة على سبيل المثال، كما أنها لاحقت مغردين ومؤثرين قدموا على حساباتهم على مواقع التواصل رؤية سياسية محلية أو إقليمية أو دولية لا تتفق مع رؤية النظام السعودي بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان. مجاهدين الأبطال، يتكون مشهد التطبيع في الوسط الإعلامي السعودي إلى ثلاث دوائر. الدائرة الأولى هي تطبيع الإعلاميين المقربين من النظام السعودي الذين يعملون في كبريات الصحف والمحطات التلفزيونية الممولة بشكل مباشر من النظام، وأبرزهم تركي الحمد ومدير تحرير الشرق الأوسط السابق عبد الرحمن الراشد وأحمد العرفج، ويتمتع هؤلاء الثلاثة بعدد متابعين مهول على تويتر، بينما تضم الدائرة الثانية طبقة من الإعلاميين متوسطي الشهرة الذين يسمح لهم النظام بزيارة فلسطين المحتلة والظهور في وسائل الإعلام الإسرائيلية ومهاجمة الفلسطينيين والدعوة إلى التطبيع العلني. أما الدائرة الثالثة فتنحصر في مجموعة من الإعلاميين العرب الذين تخصصوا في الدفاع عن الرياض عبر القنوات السعودية مثل الصحافي الفلسطيني الأردني يوسف العلاوينة واللبناني جيري ماهر. ويعد تركي الحمد أحد أشهر وأبرز الإعلاميين السعوديين والكتاب والروائيين المؤيدين للتطبيع، وهو واحد من الصحافيين المقربين من محمد بن سلمان. وحول الحمد الذي كان يحظى بشعبية في صفوف التيار الليبرالي في السعودية حسابه على موقع تويتر إلى منصة لتأييد التقارب مع الاحتلال وشتم القضية الفلسطينية والفلسطينيين، وبات الإعلاميون السعوديون ضيوفا شبه دائمين على وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تنقل اتصالاتهم المرئية والصوتية من قلب العاصمة الرياض. ونذكر على سبيل المثال الإعلامية سكينة المشيخيص التي تقدم برنامج حديث الخليج على قناة الحرة، إذ تروج للتطبيع بشكل متكرر من خلال اتصالاتها بإذاعة مكان الإسرائيلية. كذلك يظهر الإعلامي دحام الجفران بشكل دائم على القنوات الإسرائيلية التي تبث باللغة العربية وتناقش الشؤون الإقليمية.
إلى القدس عين الله نصر يقودنا، ولكن من البيت الحرام وما ضمى، فنحن انتصار القدس حتما، وإننا زوال لإسرائيل مهما ضغت مهما. علمنا بأن الحرب جاءت لحجبنا عن القدس، لكن ارتبطنا بها عزما، حملنا هدى القرآن أرضى ثقافة، أضاءنا لآل البيت في الحقبة الظلماء. هي القدس دين وانتماء وغاية، بها يخرج الله المعاني من الأسماء، حرية الأبصار مهمتنا التي بها الله أوصانا، وقلنا له تما. يا أحرار أمتنا، قضيتنا هي الأقصى. يا أحرار أمتنا، قضيتنا هي الأقصى.
نرحب بكم من جديد مجاهدين الأعزاء في جولة تاريخية في فلسطين، نسلط الضوء فيها على سياسة العدو الصهيوني التي انتهجها في استهداف تاريخ وحضارة فلسطين. وبعد أن تعرفنا في حلقات سابقة أن سلطة الاحتلال الصهيوني انتهجت أشكالا وأساليب عدة في استهدافها المواقع والآثار التاريخية، من أبرزها السيطرة والتدمير، وليس هذا فحسب، بل إن هناك شكلا آخر لا يقل خطورة من السيطرة والتدمير، وهو السرقة. السرقة من أخطر أشكال عمليات استهداف المواقع الأثرية والتاريخية التي تمارسها سلطات الاحتلال وأذرعها. عمليات سرقة الآثار ونقلها على رؤوس الأشهاد من مواقعها الفلسطينية إلى متاحف إسرائيلية أو إلى أماكن تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، كما تمت سرقة الكثير من الآثار عن طريق عصابات تنقيب وسرقة الآثار مقابل مبالغ مالية، ما شجع على استفحال هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني. وتقول دائرة الآثار الفلسطينية أن نحو 100,000 قطعة أثرية فلسطينية تهرب إلى إسرائيل سنويا. إن عمليات سرقة الآثار من فلسطين ليست بالجديدة، فقد بدأت منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، وإن العديد من المواقع الأثرية نهبت. ففي عام 2015 قدر حجم المضبوطات التي دخلت إلى سجلات وزارة السياحة والآثار ب20,000 قطعة، بينما انخفض الرقم في عام 2016 إلى 2400 قطعة، ومعظمها من مناطق سيء بالضفة الغربية. مجاهدين الأعزاء، حقيقة وحجم سرقة المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني مستمرة بشكل سنوي. وفي فقراتنا التاريخية عن فلسطين سنتعرف على المزيد من تلك الممارسات العدوانية للاحتلال الصهيوني تجاه المواقع والأماكن الأثرية في فلسطين.
إذا اعتاد الملوك على الهوان فذكرهم بأن الموت داني، وذكرهم بفرعون غريق كثير الجيش معمور المغاني، وجثة طفلة بممر مشفى لها في العمر 7 أو 8، على برد البلاط بلا سرير وإلا تحت أنقاض المباني، أراها وهي في الأكفان تعلو ملاكا في السماء على حصاني، لا لها تاج وزي عسكري وشعب من زهور القحوان. كأنك قلت لي يا بنت شيئا عزيزا لا يفسر باللسان عن الدنيا وما فيها وعني وعن معنى المخافة والأمان. ملوك المسلمين اليوم رهن بخيط دم على حدق حسان. فنادي المانعين الخبز عنها ومن سمحوا به بعد الأواني، وذكرهم بفرعون سمين كثير الجيش معمور المغاني. له لا للبرايا النيل يجري، له البستان والثمر الدوالي. نحاصر من أخ أو من عدو، سنغلب وحدنا وسيندمان. سنغلب والذي جعل المنايا بها أنف من الرجل الجبان. بقية كل سيف كثرتنا منايانا على مر الزمان. كأن الموت قابلة عجوز تزور الحي من آن لآن. نموت فيكثر الأشراف فينا وتختلط التعازي بالتهاني. كأن الحرب للأشراف أم مشبهة القساوة بالحنان. لذلك ليس تذكر في المراثي كثيرا وهي تذكر في الأغاني. سنغلب والذي رفع الضحايا من الأنقاض رأسا للجنان. رماديون كالأنقاض شعث تحددهم خيوط الأرجوان. يد ليد تسلمهم فتبدو سماء ثم ترفعها يدان. يد ليد كمعراج طويل إلى باب الكريم المستعان. يد ليد وتحت القصف فاقرأ هنالك ما تشاء من المعاني. صلاة جماعة في شبر أرض وطائرة تحوم في المكان. تنادي ذلك الجمع المصلي لك الويلات ما لك لا تراني. فيمعن في تجاهلها فترمي حمولتها وتغرق في الدخان. وتقلع عن تشهد من يصلي وعن شرف جديد في الأذان. نقاتلهم على عطش وجوع وخذلان الأقاصي والأداني. نقاتلهم كأن اليوم يوم أخير ما له في الدهر ثاني. بأيدينا لهذا الليل صبح وشمس لا تفر من البنان. بيان عسكري فاقرؤوه فقد ختم النبي على البيان. يقولون في نشرة العاشرة إن جيشا يحاصر غزة والقاهرة. يقولون طائرة قصفت منزلا وسط منطقة عامرة. فأضيف أنا لن يمر زمان طويل على الحاضرين لكي يبصروا المسلمين وأهل الكرامة من كل دين يعيدون عيسى المسيح إلى الناصرة والنبي إلى القدس. يهدي البراق فواكه من زرعنا ويطوقه بدمشق من الياسمين. يقولون جيش يهاجم غزة من محورين. يقولون تجري المعارك بين رضيع ودبابتين. فأقول أنا سوف تجري المعارك في كل صدر وفي كل عين. وقد تقصف المدفعية في وجه ربك ما تدعي من كذب. ويقول العدو لنا فليكن ما يكون، فنقول له فليكن.
لا شعب دون وطن ولا وطن دون قضية. هنا في 21 سبتمبر FM لدينا حصريا القضية الأولى، لأنها الهوية العربية، لأنها مسرى الدين الحنيف. أوراق في ملف العروبة والإسلام توثق لفلسطين في القلب دائماً.